بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نلتقي ايها الاحبه في هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر ربيع الأول من العام 27 بعد 400,000 للهجره في درسنا 35 من شرح مختصر الصواعق. واعيد الى الاذهان اهميه الدرس الماضي في إبطال الحافظ ابن القيم لقياس إبليس وضرورة إسماع الناس من طلبة العلم لإبطال هذا القياس، وروعة ما ذكره هذا الجهبذ رحمة الله عليه في المفاضلة بين النار وبين الطين، فإن هذا مما هو حري بطلبة العلم أن يسمعوه للناس في خطب الجمعة وفي المواعظ وفي غيرها، حتى لا ينطلي القياس الإبليسي على بعض الناس كما انطلع على ناس فيما مضى. ودرسنا الليلة أيضا له أهمية خاصة، حيث سيمر معنا نصوص هامة دائما ترد على أذهان بعض طلبة العلم، وقد يتصور البعض أن هناك تعارض أو تصادم بين هذه النصوص وما سنعرفه من جواب ابن القيم، وأنه لا تعارض إلا الحمد لله هذه النصوص. قال رحمه الله، طبعا الكلام موصولا في الرد على من قدم العقل على النقل. قال الوجه 34 أن الله سبحانه إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات ويضاد ثبوت الصفات والأفعال، فلم ينفي إلا أمرا عدميا أو ما يستلزم العدم، كنفي السنة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية، ونفي العزوب والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم. نحن قلنا أيها الأحبة ونعيد الأذهان، إن كل نفي ورد في الكتاب والسنة فهو يتضمن مدحا وإثباتا لله، وأي نفي عليك السلام وأي نفي يرد في القرآن الكريم أو في السنة لا يمكن أن يحمل إلا على هذا الوجه. فإن الله لما نفى عنه السنة والنوم، وذلك لكمال إيش؟ حياته وقيوميته. وهكذا سيضرب لك الشيخ أن كل نفي ورد في القرآن فالله ينفيه لإثبات كمال الضد. قال كنفي السنة والنوم المستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية، ونفي العزوب والخفاء المستلزم لنفي كمال العلم، ونفي الظلم المستلزم لنفي كمال الغنى والعدل، ونفي الشريك والظهير والشفيع المقدم بالشفاعة المستلزم لنفي كمال الغنى والقهر والملك، ونفي الشبيه والمثيل والكفء المستلزم لعدم التفرد بالكمال المطلق، ونفي إدراك الإبصار له وإحاطة العلم به المستلزمين لعدم كمال عظمته وكبريائه وسعة إحاطته، وكذلك نفي الحاجة والأكل والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم كمال غنى. إذن نلحظ أيها الأحبة أن كل نفي ورد في كتاب الله فهو يتضمن إثباتا وكمالا لله تبارك وتعالى. أما أساليب النفي التي نفاها المبتدعة فإنها لا تتضمن إلا جحد وجوده فضلا عن صفاته، حين يقول إن الله لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يسمع ولا يبصر ولا كذا، إذن هو عدم على نفي هؤلاء. وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم العدم، علم أنه أحق بكل وجود وثبوت لا يستلزم عدما ولا نقصا، وهذا هو الذي دل عليه صريح العقل، فإنه سبحانه له الوجود الدائم القديم الواجب بنفسه الذي لم يستفده من غيره. أصحاب الجوالات يكفلون لكم الخير. ووجود كل موجود مفتقر إليه ومتوقف في تحققه عليه. هذه عبارة مهمة. إذا وجود سبحانه وتعالى أساس كل وجود تبارك وتعالى، والكمال وجود كله والعدم نقص كله، فإن العدم كاسمه لا شيء، فعاد النفي الصحيح إلى نفي النقائص ونفي المماثلة في الكمال، وعاد الأمران إلى نفي النقص، وحقيقة ذلك نفي العدم وما يستلزم نفي العدم. فتأمل، هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه وتعالى سوى ذلك؟ يعني إذا انحصر النفي عنه سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعدم أو ما هو أشبه بذلك. وتأمل هل ينفي العقل الصحيح غير ذلك؟ وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفوا أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد، والصمد السيد الذي كمل في سؤدده، ولهذا كانت العرب تسمي أشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة في المسمى به. قال شاعرهم: ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، فإن الصمد من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة. الصمد هو من تصمد نحوه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. ولهذا قال جمهور السلف ومنهم ابن عباس: الصمد الذي كمل سؤدده، فهو العالم الذي كمل علمه، والقادر الذي كملت قدرته، الحليم الذي كمل حلمه، الرحيم الذي كملت رحمته، الجواد الذي كمل جوده. ومن قال إنه الذي لا جوف له، يعني هناك معنى في اللغة بمعنى الصمد إنه أيضا الذي لا جوف له، هل لهذا القول متجه؟ قال الشيخ: فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمديته، فلو لم يكن له صفات كمالا ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يد، ولا هو فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يحب ولا يبغض، ولا هو فعال لما يريد، ولا يرى ولا يمكن أن يرى، ولا يشار إليه ولا يمكن أن يشار إليه، لكان العدم المحض كفوا له. إذن لو استخدمنا النفي التفصيلي الذي عليه أهل البدعة لكان العدم إيش؟ كفءا له. وهل يقول عاقر أن العدم كفؤا لله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: لكان العدم المحض كفوا له، فإن هذه الصفة منطبقة على المعدوم. وش الصفة اللي منطبقة على المعدوم؟ النفي السابق كله الذي لا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا هو المعدوم. فلو كان ما يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا، وكان العدم كفوا له. وكذلك قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، فأخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفين به: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره، وهو المالك ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك، فهو الذي كملت قدرته وسلطانه وملكه وكمل علمه، فلا ينسى شيء أبدا، وهو القائم بتدبير السماوات والأرض وما بينهما كما هو الخالق لذلك كله، وهو ربه ومليكه. فهذا الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال. فأما من لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه إن هي إلا ألفاظ فارغة من المعاني فالعدم سمي له. فالعدم سمي له. وكذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإنه سبحانه ذكر ذلك عقب ذكر نعوت كماله وأوصافه فقال حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو غفور رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل إلى قوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الموصوف بهذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير، فهذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها على وجه الكمال الذي لا يماثله فيه شيء. فالمثبت للصفات كماله هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله شيء، وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فإن وصفه له بأنه ليس كمثله شيء مجاز لا حقيقة له كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه. إذن أيها الأحبة، أدركنا أن ما أثبته الله لنفسه فهو عين الكمال، وما نفاه الله عن نفسه سبحانه وتعالى فهو الذي يستلزم العدم وما يتعلق بأمر العدم. ومع هذا النفي فكل نفي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تضمن مدحا وإثبات كمال لله تبارك وتعالى كما عرفنا هذا من سياق الآيات. وأما الذين نفوا أسماء الله وصفاته وأفعاله فهم يدورون على أنه عدم محض، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. الوجه الخامس والثلاثون أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى يا أخوان مر معنا كما تعلمون في التدمرية أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق أولى به تبارك وتعالى. الشيخ هنا سيشرح ما يتعلق بالمثل الأعلى ليدعم ما ذكره في الوجه السابق من أن ما ثبت لله وما نفاه الله عن نفسه هو المنهج الحق الذي لا يجوز خلافه. قال فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لمن؟ المشركين. وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمالات كلها له وحده، وبهذا كان المثل أعلى وهو أفعل تفضيل أي أعلى من غيره. فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف على مذهب من؟ على مذهب النفاة. وأي مثل أدنى من هذا؟ تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا. فمثل السوء لعادم صفات الكمال، ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته، لأنه فقد الصفات التي من اتصف بها كان كاملا، وهي الإيمان والعلم والمعرفة واليقين والإخلاص والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والصبر والرضا والشكر وغير ذلك من الصفات التي من اتصف بها كان ممن آمن بالآخرة. فلما سلبت تلك الصفات عنهم وهي صفات كمال سار لهم مثل السوء، إذا المشركين لهم مثل السوء لانتفاء صفات الكمال التي ذكرها قبل قليل عنهم. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته وسائر ما وصف به نفسه فقد جعل الله تعالى مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى. فإن مثل السوء هو العدم وما يستلزمه، وضده المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيره. ما أكره الآن يضع تحت خط ولما كان الرب هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وسائر صفاته عليا كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه. بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان، لأنهما إن تكافأ لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده. فيستحيل أن يكون له المثل الأعلى مثل أو نظير، وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه، فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة. ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة، فإنهما متلازمان، فلا يكون القهار إلا واحدا. إذا لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق. وهذا بالمناسبة كلام الشيخ هنا فيما يتعلق بأمر القهار يقودنا إلى الرجوع إلى النفاه لما نفوا الاستواء وفسروه بالاستيلاء، وقلنا لهم من الذي كان مستولا على عرشه حتى جاء واستولى عليه. هنا معنى القهار يرد ويضرب كلام من قال أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، لأن لا يلزم أن يكون المستولي قهارا. قال ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة، فإنهما متلازمان، فلا يكون القهار إلا واحدا، فلا يكون القهار إلا واحدا. إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق، وإن قهره لم يكن له كفء وكان القهار واحدا. فتأمل كيف كان قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله وله المثل الأعلى من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه. إذن المثل الأعلى يا أخوان هو الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وصفات الكمال الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى هو الذي اتصف بهذه الصفات، فمحال أن يكون له مثيل أو ند أو شبيه أو نظير. فإن قلت فما حقيقة المثل الأعلى؟ قلت قد أشكل هذا على جماعة من المفسرين واستشكلوا قول السلف فيه. فابن عباس وغيره رضي الله عنهم قالوا مثل السوء العذاب والنار، ولله المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله، هذا قول ابن عباس. وقال قتادة هو الإخلاص والتوحيد. قال الواحدي هذا قول المفسرين في هذه الآية، ولا أدري لما قيل للعذاب مثل السوء والإخلاص المثل الأعلى. قال نزال الكلام كلام من؟ الواحدي. وقال قوم المثل السوء الصفة السوء من احتياجهم للولد وكراهيتهم للإناث خوف العيلة والعار، ولله المثل الأعلى الصفة العليا وتنزهه وبراءته عن الولد. قال وهذا قول صحيح، والمثل كثيرا يرد بمعنى الصفة، قالوا جماعة من المتقدمين. وقال ابن كيسان مثل السوء ما ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال، والمثل الأعلى نحو قوله الله نور السماوات والأرض مثل نوره الآية. وقال ابن جرير وله المثل الأعلى هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل، وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله إلا هو. قلت الكلام الآن لمن؟ ابن القيم. المثل الأعلى يتضمن الصفات العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أربعة أمور: ثبوت الصفة العليا لله سبحانه في نفس الأمر، علمها العباد أو جهلوها وهذا قول من فسره بالصفة، الثاني وجودها في العلم والتصور وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه بمعرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك فيه غيره معه بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته، يعني لما خشوهم وعبدوهم كما أنه ليس له شريك أيضا هم عابديه وموحديه في الأرض لم يدخلوا معه في قلوبهم إيش شريك في هذه المحبة والخضوع والانقياد والرضا به سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: أهل السماء يحبونه ويعظمونه وأهل الأرض يجلونه ويعظمونه، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها فكل أهل الأرض معظمون له مجلون له خاضعون لعظمته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فلست تجد أحد من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره وأعظم من كل ما سواه، إذ حتى الجاحد الكافر هو في قرارة نفسه يعلم أن الله أعظم من كل ما يعبده سوى الله. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها عن النقائص والعيوب والمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحده والإخلاص له والتوكل عليه، وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف تدور حول هذه المعاني الأربعة لا تتجاوزها. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى مثل السوء للأصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي مخلوقة، ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذان مثلان ضربهما لنفسه وفللأصنام مثل السوء، فللأصنام مثل السوء وله المثل الأعلى. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه، والأول مثل السوء إلى الصنم وعابده، وقد ضرب سبحانه يعني سيوضح لك عدة أمثلة كيف يكون المثل السوء يليق بمن أطلقه الله عليه، والمثل الأعلى كيف يليق به سبحانه وتعالى. فهذا المثل الأعلى الذي له سبحانه، والأول مثل السوء للصنم وعابديه، وقد ضرب سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم. الكلام أصلا الكلام كله فيه إيش؟ لا، الكلام كله والأوجه في الرد على من قدم العقل على النقل. يقول: وقد ضرب سبحانه للمعارضين بين الوحي وعقولهم مثل السوء ليش؟ بالكلب تارة. وطبعا المحقق جزاه الله خير جاب الأدلة كلها عندكم في الهامش لمن أراد يرجع لها. بالكلب تارة وبالحمر جمع حمار تارة وبالأنعام تارة وبأهل القبور تارة وبالعمي الصم تارة وغير ذلك من أمثال السوء التي ضربها لهم ولأوثانهم. طيب، هذا فيما يتعلق بهم. وأخبر عن مثله الأعلى بما ذكره من أسمائه وصفاته وأفعاله، وضرب لأوليائه وعابده أحسن الأمثال، ومن تدبر القرآن فهم المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء. إذا أنتم تلاحظون أيها الإخوة أن المثل الأعلى لما أثر الله تبارك وتعالى على عباد المؤمنين وما هم بخير الذي يليق بالله تبارك وتعالى أعلى وأكمل. فمثلا لما ضرب الله مثلا رجلين لسلم ورجل سلم لرجل وضرب مثلا برجل في شركاء متشاكسون، هذا أيضا مما الأول يليق المثل الرجل السلم للرجل السلم، هذا هو المثل الأعلى الذي يليق بالله، وهو أن هذا الرجل الذي مملوك عند شخص واحد نفسه مستقرة مطمئنة، إن قال له قم قام، إن قال له اقعد قعد، إن قال اذهب هات الأمر الفلاني ذهب، إن وهكذا يعلم أن جهة الأمر والنهي جهة إيش واحدة. هذا مثل الموحد الذي يتلقى من الله، إن أمر الله بكذا على العين والرأس، نهى الله عن كذا على العين والرأس، أمر الله بالصلاة صلى، نهاه الله عن الزنا انتهى، نهاه الله عن الربا انتهى، وهكذا. وضرب الله مثل السوء لهذا الرجل الذي له أسياد العدة، فإن أطاع هذا أغضب هذا، وإن أمر هذا نهاه هذا، فبالتالي هذا العبد ستتشتت نفسه ولن يرضيهم جميعا وسيسخطهم جميعا. فهذا أيضا مثلا على التوحيد وعلى الشرك خربه الله أكبر. فلله المثل الأعلى فيما يتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، وللمشركين وعباد الأصنام مثل السوء الذي ضرب بمن اشترك فيه عدة أهلها أو عدة أسياد. قال السادس والثلاثون قوله تعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله وحده بما أنزل من الكتاب المفصل، كما قال في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فيما أراك الله. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله أفغير الله أبتغي حكما استفهام إنكار، يقول كيف أبتغي حكما غير الله وقد أنزل كتابا مفصلا؟ فإن قوله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا جملة في موضع الحال، وقوله مفصلا يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه. إذن يا من قدمتم العقل على النقل يكذبكم قول الله في وصفه لهذا الكتاب بأنه نزل هذا الكتاب إيش مفصلا، والمفصل هو الذي بين تفصيله وأحكام كل شيء، فما أن قدم العقل على النقل هو يكذب هذه الآية وأن القرآن نزل مفصلا من عند الله. قال فبين يبين أن الكتاب الحاكم مفصل مبين ضد ما يصفه به من يزعم أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه أو أن النصوص خيلت أو أفهمت خلاف الحق لمصلحة المخاطب، ويرمز هنا إلى مذهب من اللي كانوا النصوص للتخيل، أحسنت الفلاسفة، أو أن لها معان لا تفهم ولا يعلم المراد منها أو أن لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها، فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلا بل مجمل مؤول أو لا يعلم المراد منه أو المراد منه خلاف ظاهره أو إفهام خلاف الحق. ثم قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق اللهم اجعلنا منهم فلا تكونن من الممترين. وذلك أن الكتاب الأول مصدق للقرآن، فمن نظر فيه علم علما يقينا أن هذا وهذا من مشكات واحدة لا سيما في باب التوحيد والأسماء والصفات، فإن التوراة مطابقة للقرآن في ذلك موافقة له، وهذا يدل على أن ما في التوراة من ذلك ليس هو المبدل المحرف الذي أنكره الله عليهم بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه. ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما في التوراة من الصفات ولا عابهم به، ولا جعله تشبيها وتجسيما وتمثيلا كما فعل كثيرا من النفاة وقالوا اليهود أئمة التشبيه والتجسيم، ولا ذنب لهم في ذلك، فإنهم قرأوا ما في التوراة، فالذي عابهم الله به من تأويل التحريف والتبديل لم يعبهم به المعطلة بل شاركوهم فيه. والذي استشهد الله على نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم به من موافقة ما عندهم من التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم إلى التشبيه والتجسيم، وهذا ضد ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا الذي تسميه المعطلة تجسيما وتشبيها صدقهم عليه وأقره ولم ينكرهم. من يذكر لنا المثال قبل ما نقلب الصفحة؟ حديث الرجل اليهودي الذي قال محمد كيف إذا جاءت السموات على هذه والأرض على هذه، وأشار فتعجب صلى الله عليه وسلم وصدقه وتبسم تصديقا له بما يقول. وليس معنى هذا أن أصبع المخلوق من الأصبع، وإنما المعنى معنى الأصبع وليس المراد الذات، كما صدقه في خبر الحبر الذي ثبت من حديث ابن مسعود وضحك تعجبا وتصديقا له وفي غير ذلك. ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، فما أخبر به فهو صدق وما أمر به فهو عدل. وهذا يبين أن ما في النصوص من الخبر فهو صدق، علينا أن نصدق به لا نعارضه ولا نعرض عنه، ومن عارضه بعقله لم يصدق به، ولو صدقه تصديقا مجملا ولم يصدقه تصديقا مفصلا في أعيان ما أخبر به لم يكن مؤمنا، ولو أقر بلفظه مع جحد معناه أو صرفه إلى معان أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا، بل هو إلى التكذيب أقرب. الآن سنأتي على بعض النصوص التي قد يستشكلها البعض، والجواب لله الحمد قريب في النصوص الأخرى التي يفسر بعضها بعض. ولهذا قال الوجه 37 أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص. يعني الشيخ لماذا هذا النفس الطويل؟ يعني بعض المبتدع قد يقول الصحابة شو عارض النصران، ليش نصدون علينا أن نستخدم العقل في معارضة ثلاثة؟ لا، منهج الصحابة شيء ومنهجكم أنتم شيء. أنتم ترون أن الهداية فيما وصلت إليه عقوله، وهذا هو الباطل. والصحابة يستشكل أن هذا النص قد يعارض هذا النص، لكن ما قال عقلي أنا الهداية والفلاح فيه. حتى فرق بين الأمرين، يعني الصحابي لما يستشكل كما يصبر معنا نص مقابل نص ما علق على عقله شيء، لا يريد من الوحي أن يرفع هذا التعارض، لكن الذين قدموا العقل على النقل ضربوا نصوص الوحي وقالوا الهداية والإنقاذ والصحيح والسلامة فيما تفهم عقولنا لا ما في نصوص الشرع. قال أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض. ما أقرأ الآن يضع تحت خط، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض به النص البتة. المهم يا أخوان، إذا لم يكن أحد من الصحابة يورد على المصطفى صلى الله عليه وسلم رأيا عقليا يعارض به إيش النص. الصحابي يقول يا رسول الله أنت قلت كذا وفي الآية كذا، كيف أشيل التعارض؟ يعني أنا أطلب الهداية ورفع التعارض من الوحي نفسه. لكن فرق بين اللي قال لك أقدم العقل على النقل وأن العقل هو الأساس فما فهمه ووصل إليه فهو فيه الهداية، والنص أضرب به عرض الحائط، فرق وشتان بين الأمرين. قال ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض به النص البتة، ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله، وإنما حكى الله تعالى ذلك على الكفار كما تقدم، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. ستأتيك الآن الأمثلة. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن عائشة الآن فهمت في تعارض ولا ما في تعارض؟ هذه فهمت. وكيف من نقش الحساب عذب؟ والآية تقول من أوتي الكتاب بيمينه فسوف يحاسب وإيش؟ حساب اليسار. فقال بلى. من الذي قال بلى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تعارض بينهما، وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا ظن أنه لا ينجو بعدما عرض عليه أعماله، حتى إذا ظن ما لظن العبد والإنسان، حتى إذا ظن أنه لا ينجو نجاه الله بعفوه ومغفرته ورحمته، فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا بد. ارتفع التعارض ولا ما ارتفع التعارض؟ ارتفع التعارض ولا الحمد. طيب يأتيك نص آخر. ولما قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، قالت له حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال ألم تسمعي قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأشكل عليها الجمع بين النصين، وظنت الورود هو دخولها كما يقال ورد المدينة إذا دخلها، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ورود المتقين غير ورود الظالمين، فإن المتقين يردونها ورودا ينجون بها من عذابها، والظالمين يردونها ورودا يصيرون جثيا فيها به. واضح ولا ما هو واضح؟ وقال له عمر يوم الحديبية ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال هل قلت إنك تدخله العام من هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية ولم يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت، فبين له أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه. ستدخلون البيت متى؟ ما قال السنة هذه، بس مطلق. قال فبين له أن اللفظ مطلق لا دليل فيه على ذلك العام بعينه، فتنزيله على ذلك العام غلط. فرجع عمر وعلم أنه قد غلط في فهمه. ولما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله جاءت قاصبة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك الأذى؟ قال بلى. قال فذلك مما تجزون به. هذا من فضل الله ونعمة ورحمة علينا ولله الحمد والشكر. كل ما يصيبك فهو إيش؟ من الأذى الذي تجزى به. فأشكل على الصديق أمر النجاة مع هذه الآية، وظن أن الجزاء في الآخرة ولا بد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه وجزاء المؤمنين بما يعملونه من السوء في الدنيا ما يصيبهم من النصب والحزن والمشقة، فيكون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا يعاقبون عليها في الآخرة. وهذا مثل قوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ولما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. فتحت هذا الكلام ليس الظلم يظلم نفسه، لا المراد بالظلم الشرك. إذن قال: فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل، فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. ولما أنزل الله تعالى قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أشكل ذلك على بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تكليفهم ما لا يطيقونه، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول، فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نقرأ الهامش لأنه نص هامش رقم 4، يقول: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا، شوف الانقياد رضي الله عنه، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: نعم. أخرجه مسلم في الإيمان. وهذا ولله الحمد من رحمة الله في هذه الأمة. وانظروا يا إخوة إلى بركة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه لما قالوا سمعنا وأطعنا وأخذت ألسنتهم ترددها وفي نفوسهم من هذا التكليف ما لا يطاق، جاء الفرج لهم وللأمة إلى قيام الساعة. فببركة انقيادهم رضي الله عنهم جاءت هذه الرحمة والعفو للأمة الشاملة، ولله الحمد والمنة. قال، نرجع إلى النص فوق: فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا النص بالقبول، فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطأوا فيه، وأنه لا يحمل عليهم إصرا كما حمله على الذين من قبلهم، وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم به، وأنهم إن قصروا في بعض ما أمروا به أو نهوا عنه ثم استغفروا عفى الله عنهم وغفر لهم ورحمهم. وهذا ولله الحمد من تمام المنة والنعمة على هذه الأمة، فلله الحمد والشكر على ذلك. فانظر ماذا أعطاهم الله تعالى لما قابلوا خبره بالرضا والتسليم والقبول والانقياد دون المعارضة والرد. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، عارضته بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولم تعارضه بالعقل، بل غلطت الرواة، والصواب عدم المعارضة وتصويب الرواة، فإنهم ممن لا يتهم. مكتب عندكم إيش؟ يتصح، لكن الصواب اللي في الهامش في رقم 5. فإنهم ممن لا يتهم، وهم من هم هؤلاء؟ عمر وابنه، والمغيرة بن شعبة وغيرهم. والعذاب الحاصل للميت بسبب بكاء أهله هو تألمه وتأذيه ببكائهم عليه. والوزر المنفي حمل غير صاحبه له هو عقوبة البريء وأخذه بجريمة غيره، وهذا لا ينفي تأذي البريء السليم بمصيبة غيره. فالقوم لم يكونوا معارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله برأيه وعقله، قال والله لنمنعهن، أقبل عليه أبوه عبد الله، عبد الله ابن من؟ ابن عمر، فسبه سبا ما أسبه مثله، وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحياء خير كله، فعارضه معارض بقوله إن منه وقارا ومنه ضعفا، فاشتد غضب عمران بن حصين وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إن منه كذا ومنه كذا، وظن أن المعارض زنديق، فقيل له يا أبا نجيك إنه لا بأس به. ولما حدث عبادة بن الصامت بقول النبي صلى الله عليه وسلم الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء الحديث، قال معاوية ما أرى بذلك بأسا، يعني بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا. غضب عبادة وقال تراني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أرى بها بأسا، لا أساكنك بأرض أنت بها أبدا. ومعاوية لم يعارض النص بالرأي، انتبه علشان لا يظن أحد بمعاوية رضي الله عنه ظن سيئا. ومعاوية لم يعارض النص بالرأي وكان أتقى لله من ذلك، وإنما خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شبهها، ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة فلم يدخل بالحديث. يعني ابن القيم وجه معارضة معاوية إنه إذا كان هذا الجزء من الفضة مصنوع مصلح، طبعا الصنعة تكلف، وهذا ما في صنعة، فإذا حطينا هذا بهذا مع زيادة هذا فهذه مقابل الصنعة. وليس مراد معاوية أن يرفض النص ويرده، انتبهوا يا أخوان. وبالمناسبة وهذا اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، أشار المحقق الهامش أنه إذا وجد نوع من المعدنين في أحدهما صنعة وتكلفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر بغير مقابل الصنعة والتكلفة، وإن كان فيه من أهل العلم يخالفهم طبعا. ومعاوية لم يعارض النص بالرأي وكان أتقى لله من ذلك، وإنما خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة وما شابهها، ورأى أن التفاضل في مقابل أثر الصنعة فلم يدخل في الحديث، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. وإنما أنكر عليه عبادة مقابلته لما رواه بهذا الرأي، ولو قال له نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرأس والعين ولا يجوز مخالفته بوجه، ولكن هذه الصورة لا تدخل في لفظه، فإنه إنما قال الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، وهذه الزيادة ليست في مقابل الفضة وإنما هي في مقابل الصنعة، ولا تذهب الصنعة هجرا، لما أنكر عليه عبادة. يعني ابن القيم رحمه الله كأنه يقول يا ليت أن معاوية رضي الله عنه قال مثل هذا، قال أنا أقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زبير النايم أنا ما أخلي حد ينام عندي فيه اليوم في الجامعة ولا هنا، ما أخلي اللي ينام يكون يغسل وجهه إلا يضرب الباب. لما قال يقول لو قال ابن القيم يقول لو أن معاوية رضي الله عنه قال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على العين والرأس، لكن الحديث يا عبادة يقول وزنا بوزن مثل ذلك، لكن هنا عندنا قطعة فضة مصنوعة ومكلفة مبلغ وقدرة، واللي مقابلها ما فيها صنعة، فليست هذه اللي فيها صنعة اللي فيها ليست داخلة في لفظ الحديث، لكان هذا جوابا جيدا. يقول وإنما هي في مقابل الصنعة ولا تذهب الصنعة هدرا، لما أنكر عليه عبادة، فإن هذا من تمام فهم النصوص وبيان ما أريد بها. ذكر لكم المحقق وفقه الله في الهامش قال اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية جواز بيع المصنوع من الذهب بالذهب والمصنوع من الفضة بالفضة من غير اشتراط تماثل، ويجعل الزايد في مقابل الصنعة. انظر اختيارات شيخ الإسلام لقرآن الدين إبراهيم بن علامة بن القيم صفحة 15، كما أنه هو معاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة لما ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم، لم يعارضوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم بعقولهم وأرائهم، بل قيدوا مطلق هذا اللفظ وخصصوا عمومه، وظنوا أن المراد به الحربي، لأن الكافر يا أخوان في كافر حربي وفي كافر إيش غير حربي، كما فعل ذلك بعض الفقهاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلمون بكافر، حيث حملوا على الحربي دون الذمي والمعاهد. والصحابة في هذا التقييد والتخصيص أعذر من هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. يعني الصحابة رضي الله عنهم فيما أشكل عليهم ما فيه مقارنة بين فعلهم وبين هؤلاء الزنادقة الذين يضربون نصوص الوحي بعضها ببعض ثم يركلون نصوص الوحي ويقدمون آراءهم وأقيستهم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال، انتبهوا يا شباب لهذا الأمر، قد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون على ذلك. وكان ابن عباس يحتج في مسألة في متعة الحج لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه بها، لأنكم يعني كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم سوى ساد الهدي حج وحج إيش قارن، وأمر الصحابة ولا يأمرهم إلا بما هو الأفضل صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة علشان تتمتع. فيقولون له، يقول ابن عباس يحتج في مسألة متعة الحج بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه، فيقولون له إن أبا بكر وعمر أفرد الحج ولم يتمتع، فلما أكثروا عليه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر إلى التعليق الحلوة من ابن القيم، فرحم الله ابن عباس، كيف لو رأى قوما يعارضون قول الله ورسوله يقول أرسطو وإفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي الهذيل العلاف وأضرابهم. إن كان ابن عباس يقول للصحابة يوشك أن تنزل عليكم الحجارة، وهم أصلا يحتجوا بمن؟ وأبو بكر وعمر ماذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ومع هذا من ورع ابن عباس ومن توقيره لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم يرهب ويوعد الصحابة يقول انتبهوا لهذا الأمر يوشك أن تنزل عليكم الحجارة. أقول لكم قال محمد بن عبد الله تقولون قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر بجوار كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن القيم شوف كيف اللفتة، يقول شوف كيف هؤلاء الأخيار، مع أنه لو أخذ ابن بكر أخذوا بالذي زكاهم المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بأنهم خير الخلق بعد صلى الله عليه وسلم، يقول فكيف بالذي ما أخذ ابن بكر، لا جابوا أرسطو الوثنيين، جابوا أرسطو وإفلاطون وجهم وغيرهم من الزنادقة والملاحدة ويعارضنا بها كلام الله في كتابه وكلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ولقد سئل عبد الله بن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقيل له إن أباك نهى عنها، فقال إن أبي لم يرد ما تقولون، فلما أكثر عليه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبعوا أم أمر عمر. شفت الإنصاف، ما قال انه بوي لا. ولما حدث حماد عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال وضع اصبعه على طرف خنصره فساق الجبل، انكر عليه بعض الحاضرين وقال تحدث بهذا، فضرب حميدا في صدره وقال حدثك عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أتحدث بهذا؟ فكانت نصوص الرسول صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس، ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك. فيه فائدة ذكرها المحقق وفائدة وفقه الله كثيرة، أن هذا الحديث اللي مر معنا ابن الجوزي عدله في الموضوعات، ثم ذكر أن السيوطي تعقبه في الآن ورد على ابن الجوزي وأبطل كلامه. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه. الوجه الثامن والثلاثون، لأن ما يمدينا لابد نأخذ متكامل، فنرجيه إلى الدرس القادم إن شاء الله. عفوا هاي صالة عندك شيء؟ نعم
شوفوك خلنا قول هذا الملف
نعم ندخل أحسن. والأخ الكريم ألا يدخل أيضا في النصوص التي استشهد بها قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح البطن القدم أولى من ظاهره؟ نعم يرد. وأيضا أبو هريرة ورد أيضا عنه فيما أذكر أنه أيضا حدث بعض النصوص فاعترض عليه فقال يوشك أن تنزل عليك الحجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر في جوار أمره صلى الله عليه وسلم؟ نعم طيب، لكن حديث أنا ما تمكنت من مراجعة الأصل الصواعق لأن يعني وقتي كان ضيق، وإلا قد يكون ابن القيم ذكر لأن ما شاء الله الأوجه هناك كثيرة جدا والشرح في الأصل ضخم جدا، فإن تمكن أحد منكم أن يرجع لها